وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل الخامس في أنه لا تكرر في الوجود. كلامنا في هذا الفصل الخامس يقع في بيان استحالة إعادة المعدوم بعينه، ولكن المصنف عدل عن هذا العنوان إلى عنوان أنه لا تكرر في الوجود، والحال أنه في بداية الحكمة عبر عن هذا العنوان بأنه استحالة إعادة المعدوم بعينه. إذا قلنا استحالة إعادة المعدوم بعينه يكون البحث بحثا استطراديا، لأن البحث عن المعدوم هل أنه يجوز إعادته أو لا يجوز. الحكم بامتناع إعادة المعدوم حكم تعلق بموضوع معدوم، ونحن بحثنا في الفلسفة في الوجود وأحكام الوجود لا في العدم وأحكام العدم. ولذلك السيد العلامة رحمة الله عليه عدل عن هذا العنوان إلى عنوان أنه لا تكرر في الوجود، يعني الوجود أو الموجود بتعبير آخر لا يقبل التكرر، يعني لا يعاد. كل وجود مبتدأ وليس معاد، بل يستحيل فرض وجود معاد، فإن كل وجود فهو المبتدأ، ولا يوجد هناك وجود معاد. هذا وجه الأول للعدول. وجه الثاني للعدول أنه سنبين إن شاء الله أن بحثنا لا يختص بمسألة إعادة المعدوم، وإنما أيضا يشمل وجه استحالة الاجتماع المثلين، وأنه لماذا لا يوجد مثلان بالمعنى الفلسفي للمثلية، ولماذا يستحيل اجتماع المثلين. أما إذا قلنا أن عنوان الباب هو إعادة المعدوم بعينه مستحيلة، هذا ما له علاقة بالمثلين أصلا. إحنا مو كلامنا في المثلين، كلامنا في أن المعدوم يعاد أو أن المعدوم كان له وجود فقط، هو الوجود المبتدأ الذي كان قبل انعدامه. بناء على هذا عدل عليكم السلام قدس سره الشريف لأجل هذين الوجهين، الأول أن قولنا لا تكرر في الوجود بحث فلسفي وليس بحثا استطراديا، والوجه الثاني أن بحثنا يشمل أيضا وجه ملاك الاستحالة في اجتماع المثلين ولا يختص بمسألة إعادة المعدوم فقط. بعد ذلك ندخل في بيان المطلب. سيد العلامة ذكر برهانا مبتنيا على ثلاث مقدمات في بيان أنه يستحيل تكرر الوجود، أو بعبارة ثانية حسب عبارته في البداية يستحيل إعادة المعدوم. هذا البرهان مركب من ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى هي أنه كل موجود في الأعيان هويته العينية عين وجوده، يعني كل موجود في الأعيان لا هوية عينية له إلا الوجود بناء على إصالة الوجود. هذه المقدمة الأولى. هذه المقدمة بيناها ورتبنا عليها آثار كثيرة واضحة. كل موجود في الأعيان هويته العينية هي عين الوجود أو هي الوجود بناء على إصالة الوجود. مقدمة ثانية أن الهوية العينية تأبى الصدق على كثيرين، كما بينا هذا المطلب سابقا وقلنا أن الهوية العينية أي حقيقة الوجود لا تقبل الانطباق ولا الاندراج ولا الصدق على الكثيرين. لماذا؟ لأن الهوية العينية هي التشخص، والتشخص يطرد الصدق على الكثيرين. حاصل المقدمة الثانية أن الهوية العينية تأبى الصدق على الكثيرين، ومقصودنا من الهوية العينية أي تشخص، يعني أن تشخص الشيء يمنع عن صدقه على كثيرين، لأن الكل إن كان كليا وباقيا على كليته يجوز أن يصدق على كثيرين، أما عندما يتشخص في فرد من أفراده بعد يأبى الصدق على الكثيرين، يعني يخرج عن حيز الكلية ويصبح جزئيا حقيقيا. إذن حاصل المقدمة الثانية أن الهوية العينية تأبى عن صدق على الكثيرين وهي التشخص. نأتي إلى المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة سنخلص البرهان شيخنا. المقدمة الثالثة هي نتيجة المقدمتين. إذا قلنا كل موجود في الأعيان هويته العينية عين الوجود، وقلنا في المقدمة الثانية أن الهوية العينية تأبى الصدق على كثيرين وهي التشخص، المقدمة الثالثة نتيجة المقدمتين أن الوجود يأبى الصدق على الكثيرين. لماذا؟ لأن الوجود متشخص لذاته. لماذا لذاته؟ لأنه ذكرنا في المقدمة الأولى الهوية العينية هي عين الوجود، وفي المقدمة الثانية قلنا أن الهوية العينية هي التي تأبى عن الصدق على الكثيرين. إذن الهوية العينية أي حيثية الإباء عن الصدق على الكثيرين هي عين الوجود، يعني بعبارة أخرى التشخص عين الوجود. هاي المقدمة الثالثة. يعني في المقدمة الثالثة جمعنا بين المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، نتيجتهما أن التشخص للوجود بذاته. لماذا؟ لأن الوجود هو عين الهوية العينية، والهوية العينية هي التي تأبى من الصدق على كثيرين. بعبارة أخرى الهوية العينية هي التشخص، والهوية العينية هي الوجود، إذن الوجود هو نفس التشخص. هاي المقدمة الثالثة. بناء على هذه المقدمات الثلاث نقول كل موجود في الأعيان هويته العينية عين وجوده، هويته العينية تأبى الصدق على الكثيرين، فإذن كل وجود في الأعيان يأبى الصدق على الكثيرين يعني متشخص. إذا كان متشخصا نأتي إلى البرهان. نقول إذا فرضنا هناك وجود وعدم، وجاء وجود عين الوجود الأول مرة ثانية الذي نعبر عنه بتكرر الوجود، إذا كان الوجود الثاني عين الوجود الأول، نحن قلنا أن حقيقة الوجود الهوية العينية، والهوية العينية تأبى الصدق على الكثيرين. كيف تكون هذه الحقيقة الثانية أي الوجود الثاني عين الوجود الأول؟ إذا كان عين الوجود الأول يعني أن الهوية العينية صدقت على الكثيرين، يعني صدقت على أكثر من واحد. فإذا هذه الحقيقة هي حقيقة الإباء عن الصدق على الكثيرين يعني متشخصة فهي واحدة، إذا هي متعددة وعندنا وجودان أحدهما تكرار للآخر وكل منهما عين الآخر، فمعناته أن حقيقة الوجود ليست متشخصة، وإنما كانت غير متشخصة يعني كلية صادقة على الكثيرين. فهذا في الواقع جمع بين النقيضين، يعني بين وحدة حقيقة الوجود المتشخصة لذاتها وبين فرض كثرتها وأنها ليست متشخصة، يعني جمع بين التشخص وعدم التشخص، وهو جمع بين النقيضين. ولذلك يستحيل أن يتكرر، تقصد أخذنا من التكرار متشابه العرفي أو المنطقي أو الأصولي أو غير ذلك، لا، التكرار يعني مقصودنا العينية. مستحيل أن الوجود الذي كان موجودا بعينه وبتشخصه يعارض. إذا أعيد معناته أن الوجود الأول ما كان متشخصا، يعني ما كان جزئيا حقيقيا بتمام معنى الكلمة، ما كان يأبى الصدق على الكثيرين، بل كان شنو؟ بل كان ممكن أن يصدق على الكثيرين. وهذا خلاف الفرض. قلنا أن الهوية العينية هي عين الوجود، والهوية العينية هي عين التشخص. إذن التشخص عين الوجود، والتشخص يمنع الوجود من الصدق على كثيرين. فإذا فرضنا الوجود المتشخص متكررا، يعني فرضنا الشيء الواحد اثنين، او الاثنان واحد، لان المفروض ان الوجود الثاني عين الوجود الاول، يعني فرضنا الاثنينية مع عدم الاثنينية، وفرضنا الوحدة مع عدم الوحدة، وهذا جمع بين النقيضين ومحاله. من هنا يتبين وجه الاستحالة في المثلين. لا، مو عادة معدوم بعينه، بمثله، لا مو بعينه، لا شوفوا مقصودنا من بعينه شنو، مقصودنا بعينه يعني حتى من حيث الزمان، من حيث المكان، من حيث الملابسات الوجودية كلها. هذا الزمان الذي نحن نعيش فيه، وهذا المكان الذي الآن عايشين فيه، هذا الزمان والمكان ما موجود في يوم القيامة. إذن يكون إعادة المعدوم يوم القيامة بمثله لا بعينه، لأن الشمس كورت، الشمس بعد ما موجود يوم القيامة. حتى نقول أنه يرجع هذا الإنسان إلى نفس الوجود الذي كان في الدنيا، يعني مع الشمس والقمر والبحار والأشجار والتراب، ما موجود. لا، الجسد نعم، ولهذا نقول بمثله. مقصودنا من الوجود يعني كل لوازم الوجود. عندما نقول هذا الإنسان يعاد بعينه، يعني يعاد وجوده مع زمانه، مكانه، جميع الظروف المفروضة لوجوده. هذا مستحيل. من هنا يتبين أنه اجتماع المثلين أو وجود المثلين محال. لماذا؟ باعتبار أن هذا الملاك الذي ذكرناه، وهو أن التشخص يساوق الوجود، والتشخص يأبى أن الوجود يصدق على كثيرين، إذن يستحيل اجتماع المثلين، بل أكثر من ذلك يستحيل فرض المثلين. المراد من المثلية الفلسفة يعني هذا الموجود في جميع أنحاء وشؤون وجوده يكون مثل ذلك الموجود، لا أنه في بعض الصفات يشبهه، أي مثلية عرفية أو المثلية المنطقية. المثلية الفلسفية يعني التماثل من جميع الجهات، والتماثل من جميع الجهات يستلزم تكرر الوجود. ونحن قلنا أن الوجود لا يقبل التكرر، لأن الوجود مساوق للتشخص والوحدة، والتكرر مساوق لعدم التشخص وللإثنينية. والقول بالتكرر مع التشخص قول باجتماع النقيضين. ومن هنا يظهر أنه لو كان الوجود الثاني المفروض أنه وجود تكراري، أو المفروض أنه الوجود المعاد للمعدوم، هذا الوجود الثاني سواء تخلل بينه وبين الوجود الأول الذي يعبر عنه بالوجود المكلف، زمان أو لم يتخلل زمان. على كلا التقديرين الوجود الثاني محال، لأنه إذا وجد الوجود الثاني بعين الوجود الأول لازم أن نقول أن الوجود يقبل الصدق على الكثيرين، وأن الواحد اثنين والاثنان واحد، وهذا محال العقل. إذن من هنا نستنتج هذه النتيجة، أن استحالة اجتماع المثلين فرع استحالة مفروضة فيها، وجود المثلين محال فضلا عن اجتماع المثلين في محل الواقع. اجتماع المثلين يعني عدم تخلل الزمان بين الوجود المعاد والوجود المبتدأ، عدم اجتماع المثلين يعني فرض الزمان بين الوجود الثاني والوجود الأول، وتخلل الزمان أو العدم الزماني بين الوجودين. على كلا التقديرين سواء تخلل الزمان أو العدم الزماني بينهما أو لم يتخلل، فإن الوجود المثل محال. طبعا مقصودنا من المثل المثل الفلسفي، بلي بحسب الظروف، نعم، في كل لحظة غير الإنسان الأول. نعم، في أنه إحنا سيدنا كثير من حقائقنا ومن ذواتنا إحنا ما نعرفها. من عرف رب نفسه فقد عرف ربه. إحنا لو كنا نعرف هذه الأمور كنا غير شكل. الوجدان العرفي، الوجدان الفلسفي، في أنه لا تكرر في الوجود. وذكرنا وجه عدول السيد العلامة رحمة الله عليه من عنوان إعادة المعدوم ممتنعة. كل موجود، هذا شروعا في المقدمة الأولى، كل موجود في الأعيان فإن هويته العينية وجوده، عبناء على ما تقدم من إصالة الوجود. هذه المقدمة الأولى مسلمة، بيناها في الأبحاث الآتية، في الأبحاث المتقدمة عفوا، وتقدم البحث عنها مفصلا. مقدمة الثانية، والهوية العينية تأبى بذاته الصدق على كثيرين، أو بذاتها العبارة، والهوية العينية تأبى بذاتها الصدق على كثيرين، وهو التشخص. إن عبر عن الهوية العينية الآبية عن الصدق على الكثيرين بالتشخص، يعني الهوية العينية مساوقة للتشخص. هاي المقدمة الثانية. نأتي إلى المقدمة الثالثة التي هي نتيجة المقدمتين، فالشخصية والتشخص للوجود بذاته. لماذا؟ لأن الوجود عين الهوية العينية، والهوية العينية هي التشخص، إذن التشخص ذاتي للوجود، كما ذكرنا هذا المطلب وبيناه في تفريعاتنا على إصالة الوجود، أن التشخص يساوق الوجود. إلى هنا بينا المقدمات الثلاث. نأتي إلى البرهان. فلو فرض لموجود، يعني لموجود متشخص، والتشخص عين ذاته، بعد ماكو حاجة إلى بيان الذاتي، لموجود يعني لمتشخصين، فلو فرض لموجودين يعني لمتشخصين لهوية عينية، العبارات متعددة ولكن المقصود واحد. فلو فرض لموجود وجودان كانت هويته العينية الواحدة كثيرة، باعتبار فرضنا الوجودين والاثنينية، وهي في الواقع واحدة لأنها موجود والموجود متشخص والتشخص يلازم الوحدة. إذن إذا موجود واحد، إذا وجودان اثنان ومتغايران، وهذا جمع بين الاثنينية وعدمها أو الوحدة وعدمها، هذا محال بملاك اجتماع النقيضين. وبمثل هذا البيان وهذا الاستدلال يتبين استحالة وجود مثلين من جميع الجهات، يعني المثلية بالمعنى الأخص، أي بالمعنى الفلسفي، في قبال المثلية بالمعنى الأعم أي من بالمعنى المنطقي، لأن لازم فرض مثلين اثنين التمايز بينهما بالضرورة، لأنه إذا لم يكن تمايز بينهما فليس مثلين، ولازم فرض التماثل من كل جهة عدم التمايز بينهما. وفي ذلك يعني وفي الجمع بين هذين الفرضين اجتماع النقيضين، وهذا محال بلا شك. وبالجملة من الممتنع أن يوجد موجود واحد بأكثر من وجود واحد، سواء كان الوجودان مثلا واقعين في زمان واحد من غير تخلل العدم الزماني بينهما، الذي نعبر عنه بمسألة اجتماع المثلين، أو منفصلين يتخلل العدم الزماني بينهما، يعني بين الوجود المبتدأ ووجود المعاد الذي يعبر عنه بمسألة إعادة المعدوم. فالمحذور وهو لزوم العينية مع فرض الاثنينية في الصورتين سواء أن الواحد لا يقبل التكثر والكثير ليس واحد، فالجمع بين التكرار وبين الوحدة جمع بين المتناقضين. بناء على هذا، هذه العبارة المعروفة في الكتب المنطقية أن اجتماع المثلين كاجتماع النقيضين محال، هذه العبارة صحيحة، ولكنها فيها نوع من التسامح. في الواقع اجتماع النقيضين مثلين استحالته لا لأجل الاجتماع، استحالته يرجع لأجل عدم وجود المثلين، فإن المثلين لا يمكن أن يوجدا. إلا اللهم يقال أن مقصود المنطقيين من أن اجتماع المثلين محالون المثلين بالمعنى المنطقي، يعني المثلية بالمعنى العام اجتماعهما محال، وإلا إذا كان المقصود من المثلين المثلية بالمعنى الفلسفي فإن فرض المثلين محال، فكيف عن اجتماعهما في زمان واحد؟ في قبال هذا البيان يوجد هناك اتجاهان أو قولان. الاتجاه الأول أراد أن يقول القائل به بأن الوحدة حقيقة بين الوجود المبتدأ والمعاد موجودة وحقيقية، إلا أن التمايز بينهما وهمي، والتمايز الوهمي يكفي في التكرر ويكفي في انتزاع مفهوم الاثنينية. الاتجاه الثاني في قبال بيان السيد العلامة هو عكس الاتجاه الأول، جعل الوحدة بين الوجودين وحدة اعتبارية، وجعل التمايز والإثنينية بينهما حقيقية. سنبين هذا الاتجاه الثاني في البحث الآتي، كلامنا الآن في الاتجاه الأول. القائل بالاتجاه الأول ماذا يقول؟ يقول أن الوجود المعاد أين الوجود المبتدأ من حيث حقيقة الوجود، إلا أن التمايز بينهما تمايز وهمي، وهذا المقدار من التمايز الوهمي يكفي لرفع الاستحالة، ونقول أنه يجوز تكرار الوجود مع تميز وهمي وليس بمستحيل. كيف؟ قالوا مثلا زيد كان يوم السبت موجودا ويوم أحد عدل، ووجد نفس وجوده يوم الاثنين. قالوا وجود زيد في يوم الاثنين عين وجود زيد في يوم السبت بدون أي فرق، حقيقة الوجود هي حقيقة واحدة، جهة الاشتراك بين الوجودين جهة حقيقية، ولكن يتميز الوجود الثاني عن الوجود الأول بتميز وهمي، وهو أن الوجود الثاني مسبوق بعدم زماني وهو يوم الأحد، الذي مسبوق بوجود زماني وهو يوم السابق، ولكن وجود المبتدأ وهو وجود زيد يوم السبت مسبوق بالعدم الزماني المطلق، لأنه قبله لا يوجد زيد أو ما كان موجودا. ففرقوا بين وجود زيد في يوم السبت وبين وجوده في يوم الاثنين أن الوجود الثاني مسبوق بالعدم المسبوق بالوجود، ولكن الوجود الأول مسبوق بالعدم فقط. وهذا المقدار يكفي للحكم بالمغاير، فنحكم أن تكرار الوجود أو إعادة المعدوم ممكن. والقول هذا بيان هذا استرد، نجي للرد إن شاء الله، ما راح نختار هذا القول سيدنا. والقول بأن الوجود الثاني متميز من الأول، بأي تميز؟ بيان التميز بأنه أي الوجود الثاني مسبوق بالعدم، أي عدم؟ العدم الذي كان بعد الوجود الأول، يعني كان بعد الوجود المبتدأ، بخلاف الوجود الأول فإن الوجود الأول مسبوق بالعدم فقط بدون أن يكون ذلك العدم مسبوقا بوجود آخر. وهذا التميز كاف في تصحيح الإثنينية وغير مضر بالعينية، لأن هذا التميز تميز بعدم، وهو العدم الذي كان مسبوقا بالوجود وكان متقدما على الوجود الثاني. سيد العلامة في الجواب يذكر جوابين. الجواب الأول يقول احنا ذكرنا سابقا، هذا في الفصل السابق فصل الرابع، قلنا أن العدم بطلان محض لا شيئية له، فكيف هذا العدم الذي كان قبل الاثنين، يعني العدم الزماني في يوم الأحد، صار سببا لتميز الوجود في يوم الاثنين عن الوجود في يوم السبت؟ العدم لا ماهية له، لا شيئية له، بطلان ما. هذا التميز تميز خيالي أصلا لا واقع له، مجرد خيال ووهم. إذن رجعنا إلى الاستحالة، أن الوجود الثاني إن كان مثل الوجود الأول بالمعنى الفلسفي من المثلية، استلزم منه أن الواحد اثنين والاثنان واحد، وهو محال عقلا. ما يخالف هو هذا العدم الإضافي، العدم الإضافي ما إلى ماهية، ما إلى واقعية. نعم بالنسبة إلى حظ وإلى ثبوت من الوجود، ولكن هذا كله وهمي بحسب الوهم وقوة الخيار. هذا الجواب الأول. جواب الثاني أدق من الجواب الأول، نقول إذا سلمنا أن هذا العدم يكون سببا لتميز الوجود المبتدأ عن الوجود المعاد، أنتم بناء على هذا القول فرضتم الزمان ذات حصص متعددة، مثلا يوم الجمعة، يوم السبت، يوم الأحد، يوم الاثنين، يوم الثلاثاء إلى يوم الجمعة، يعني فرضتم أن الزمان فيها حصص متعددة، كل حصة من الزمان فيها وصف العدم إلا يوم السبت، فإن يوم السبت فيها صار شنو؟ وجود. فهذا الوجود نقض ذاك الوصف ورفع العدم، فصار وجود السبت كان مسبوقا بالعدم ولكن بعدم لم يسبقه وجود. أما عندما نأتي إلى يوم الأحد تقولون أن العدم جاء وأخذ مكان الوجود ورفع الوجود، وزيد عدم يوم الأحد. نأتي إلى يوم الاثنين رجع الوجود مرة ثانية ورفع العدم، فصار الوجود الثاني متميزا عن الوجود الأول لأنه مسبوق بعدم مسبوق بالوجود الأول. هذا البيان واقعه إعطاء الإصالة والحقيقة للعدم، وأن العدم أمر يوازي ويعارض الوجود. لهذا جعلتم الحصص الزمانية منقسمة، كل حصة إما فيها وصف العدم وإما فيها الوجود. ولذلك نقول هذا كله تميز وهمي، هذا ناشئ من العقل. العقل يريد يحلل الزمانيات ويريد يكشف الأمور التي تقع في الزمان، ويقع الزمان ضرطا لها، فيضطر أن يوسع هذا التوسع الثاني، يجعل لمفهوم العدم ثبوتا في بعض الحصص الزمانية. وإلا في الواقع لا يوجد عدم في الخارج، والواقع وبحث في الخارج هناك وجودان، إذا كان الثاني عين الأول استلزم منه التكرر، وفرض الوحدة اثنينية والاثنينية وحدة. ورجعنا إلى الاستحالة، إلا أن تقولوا بشيء آخر، وهذا لا يليق بكم، أن تقولوا نعم هذا التميز الوهمي جعل وصار سببا لحدوث البينونة والإثنينية الواقعية بين الوجودين. وهذا قلت الفار، أنتم صرحتم أن هذا التميز تميز وهمي لا حقيقي. إذا فرضنا أن هذا التميز يعني مسبوقية الوجود الثاني بالعدم المسبوق بالوجود، صار سببا للإثنينية والبينونة الواقعية بين الوجودين، يعني في الواقع الوجود الثاني ليس هو عين الوجود الأول، وإنما صار وجود جديد وحادث ووجود آخر. ونحن كلامنا في العينية لا في الإثنينية والمغايرة الواقعية. مردود بأن العدم، هذا جواب الأول، بطلان محض لا كثرة فيه ولا تميز فيه بحسب ذاته، وليس في العدم ذات متصفة بالعدم يلحق هذا الذات وجود بعد ارتفاع وصف العدم. ما إلى هذا المعنى أصلا، العدم بطلان محض. فقد تقدم أن ذلك كله اعتبار عقلي، يعني بالتوسع الثاني الذي قلنا أن العقل يصور المعقولات الثانية، فإن مفهوم العدم من المعقولات الثانية الفلسفية، بمعونة الوهم الذي يضيف العدم إلى الملكة، يعني إلى وجود من الموجودات، فيتعدد العدم ويتكثر العدم بتكثر الملكات، يعني بتكثر المضافات إليها العدم. هذا الجواب الأول. جواب الثاني، وحقيقة كون الشيء، حقيقة هنا مبتدأ جوابها يأتي، وحقيقة كون الشيء مسبوق الوجود بعدم وملحوق الوجود بالعدم، مثل الزمانيات، مثل وجود الزيت، الزيت قبل 100 سنة ما كان موجود فوجد والآن عدم وغير موجود، فوجود الزيت مسبوق بالعدم وملحوق أيضا بالعدم. وبالجملة إحاطة العدم بالوجود من قبل ومن بعد، حقيقة هذا المعنى جوابه وخبره اختصاص وجوده، أي وجود ذلك الموجود بظرف من ظروف الواقع، يعني بحصة من الحصص الزمانية بعبارة أخرى، وأن هذا الوجود وجود محدود، فإنه قبلا كان مسبوقا بالعدم وبعدا وانتهاءا أيضا يكون ملحوقا بالعدم. هذا كله بالتحليل العقلي بالتميز الوهمي، وإلا في الواقع العدم ما إلى حقيقة وما إلى ماهية حتى نقول أنه يوازي الوجود. وقصور ذلك الوجود عن الانبساط على سائر الظروف من الأعياد، يعني عندما نقول وجود الزيت كان قبل 100 سنة والآن معدوم، يعني وجود الزيت محدود، ما كان وجود الزيت ذلك الوجود السعي بحيث يشمل جميع الحصص الزمانية. لأجل هذا التميز العقل يفرض قبل وجود الزيت العدم يعني يحدده، وبعد وجود الزائد مثلا العدم. لا أن للشيء وجودا واقعيا في ظرف من ظروف الواقع، وللعدم تقرر واقع منبسط على سائر الظروف وسائر الحصص الزمانية. ربما ورد على الوجود العدم فدفع الوجود عن مستقره كما في يوم الأحد، واستقر هو أي العدم فيه، يعني في ذلك المكان الذي كان فيه الوجود. فإن في هذا التصور لو صورناه بنحو الحقيقة إعطاء الإصالة للعدم، ولازم ذلك اجتماع النقيضين، يعني دائما في الخارج عندنا وجود مع العدم يعني مجتمعان، لأنه دائما إما الوجود يطرد العدم ويقع في مكان العدم، وإما العدم يأتي ويرفع الوجود، المنبسط في مقابل الوجود المتناهي الغير المتناهي. مقصودنا من المنبسط يعني غير المتناهي، وغير المنبسط يعني شنو؟ الوجود المتناهي. فإن وجودات عالم الإمكان كلها غير منبسطة، لأن كلها محدودة. كان الله ولم يكن معه شيء، وسيكون الله ولا يكون معه شيء، يعني يوم القيامة. إذن كل الأشياء محدودة إلا ذاته المقدسة، فإن وجوده لا مسبوق بالعدم ولا ملحوق بالعدم. بل كل شيء فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إحنا صار بنان شوي المسألة العقائدية نحذفها الظاهر. والحاصل أن تميز الوجود الثاني عن الوجود الأول تميز وهمي لا يوجب تميزا حقيقيا، والتميز الوهمي لا يصحح الإثنينية. ولو أوجب ذلك، هذا في الحقيقة جواب ثالث، لو سلمنا هذا التميز الوهمي، نعم هو مقتضى صحة تكرر الوجود، وأنه يتكرر الوجود ويتعدد الوجود بالتميز الوهمي، يعني إذا يتميز الوجود الثاني حقيقة بالوجود الأول بهذا التميز الوهمي، هذا صار كل في الفرض. احنا فرضنا أن الوجود الثاني عين الوجود الأول، وإذا هذا التميز الوهمي صار سببا للإثنينية والبينونة الواقعية بين الوجودين، يعني أن الوجود الثاني في واقعه غير الوجود الأول، فما صار مثله. ولو أوجب هذا التميز الوهمي ذلك، يعني تميزا حقيقيا أوجب البينونة الحقيقية بين الوجودين وبطلت العينية، والحال أن المفروض كان أن هناك عينية بين الوجود الثاني والوجود الأول. هذا تمام الكلام في رد القول الأول، وسيأتي بيان القول الثاني إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.